بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم متصل إلى الإمام مالك بن أنس في كتابه الموطأ رضي الله تعالى عنه وعنكم إلى أن قال: كتاب القراض، باب ما جاء في القراض. حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق، فلما قفل مر على أبي موسى الأشعري وهو أمير البصرة، فرحب بهما وسهل، ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت. ثم قال: بلى، ها هنا مال من مال الله، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتعاني به متاعا من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما. فقال: وددنا ذلك. ففعل، وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال، فلما قدما باعا فأربحا. فلما دفع ذلك إلى عمر قال: أكل الجيش أسلافه مثل ما أسلافكما؟ قال: لا. فقال عمر بن الخطاب: ابن أمير المؤمنين فأسلفكما أدي المال وربحه. فأما أدي المال وربحه. فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه. فقال عمر: أدياه. فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضا؟ فقال عمر: قد جعلته قراضا. فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، فأخذ عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب نصف ربح المال. وحدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما. باب ما يجوز في القراض. قال مالك: وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه ولا ضمان عليه، ونفقة العامل في المال في سفره من طعامه وكسوته، وما يصلحه بالمعروف بقدر المال إذا شخص في المال، إذا كان المال يحمل ذلك. فإن كان مقيما في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة. قال مالك: ولا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما. قال مالك: ولا بأس بأن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط. قال مالك: في من دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا قراضا يعملان فيه جميعا، إن ذلك جائز لا بأس به، لأن الربح مال لغلامه، لا يكون الربح للسيد حتى ينتزعه منه وهو بمنزلة غيره من كسبه. باب ما لا
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الوراء، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه المرتقين إلى الدراء، وعلى من تابعهم بإحسان مخلصا للرحمن سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين رفع الله لهم قدرا، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وتدعى الإمام مالك عليه رضوان الله يذكر كتاب القراض الذي اشتهر بهذا الاسم عند المالكية وعند الشافعية، وهو المذكور في أرض الحجاز، واشتهر عند الحنفية وعند الحنابلة بالمضاربة، وهو المشهور في أرض العراق، فلم يكونوا يذكرون في أرض العراق إلا اسم المضاربة، وأهل الحجاز يقول اسم الجراد. فاشتهر في كتب المالكية والشافعية باسم الجراد، اشتهر في كتب الحنفية والحنابلة باسم المضاربة، والمراد واحد الجراد، مشتق في اللغة من الجرد وهو القطع، أن صاحب المال يقطع من ماله فيسلمه للعامل، والعامل يقطع من الربح الذي جاء بسبب عمله فيسلمه للمالك. فهو في تعريفه في الشرع توكيل مالك آخر من شيئا من ماله ليتجر فيه، والربح مشترك بينهما، توكيل مالك لآخر مالا ليتجر فيه والربح مشترك بينهما. هذا الجراد جاءت به الشريعة مراعاة ورفقا للناس، وإلا على القياس لا يتفق مع إجارة ولا مع شيء من فإن الأجرة غير معلومة ومجهولة فيه وإلى غير ذلك مما لا يستقيم على القياس، ولكنه أجمع على جوازه لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له وعمل الصحابة عليه بعد ذلك، فعمل الكثير من الصحابة به وكان الأمر مشتهرا بينهم. وبذلك ذكر الإمام مالك هذا حديث سيدنا عمر لينبئ أن الجراد كان معروفا عند سيدنا عمر بن الخطاب، وكان معمولا به في ذلك القرن وبين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وجاء عن عدد منهم تعاملهم بهذا الجراد ثم في من بعدهم بلا نكير، وبذلك أجمع الفقهاء على جوازه في الأصل، واختلفوا بعد ذلك في مسائل في شروطه وما تعلق به. فأصله جائز بالإجماع، وجاء في حديث عند ابن ماجه عليه رحمة الله يقول عن سيدنا صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة، البيع إلى أجل، والمغارضة، واختلاط البر بالشعير لا للبيع. يقول الإمام مالك أنه خرج عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب، اثنان من أولاد سيدنا عمر، في جيش العراق، وذهب في إلى نهاوند حيث كان الفتح لها، وكانوا يسمون فتح الفتوح لأنه فسح المجال على الاتصال بالأماكن والدخول إلى فارس ونحو، فكان المقدمة لفتح فارس. فلما رجعوا من الغزوة مروا سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أميرا في البصرة، فلما قفل رجع من الغزوة مر على أبي موسى الأشعري زيارة له ولعهد الوداد وللوفاء وبالمحبة والأخوة، فزار سيدنا أبا موسى الأشعري وهو الأمير في البصرة حينئذ، فرحب بهما، قال مرحبا وسهلا، قال أهلا وسهلا، فرحب بهما وسهل فيه، فرحوا بمرورهما عليه وزيارتهما له لما بينهم وبينه وبين أبيهما من المودة والمحبة في الله تبارك وتعالى. ثم قال أبو موسى لهما: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت، يعني لو قدرت على شيء يصل به النفع إليكما لفعلت ذلك. وفي ذلك أن الأمراء كانوا لا يملكون في أنفسهم لذواتهم شيء، وما كان عندهم إلا أمر بيت المال يصرفونه في مصارف، وهذا أمير على البصرة وما عنده شيء يهدي لها ولا الزوار الذي جاءوا عنده ولا عنده شيء يقدر ينفع به، ولكن ذكر عنده مال من 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 بيت المال من مال الله تعالى، يعني من بال من بيت المال أريد أن أبعث به. يقول قال بلى، ثم قال بلى في طريقة، ها هنا مال عندي أي تحت يدي، وهذا صرف في أمانتي كالعهد عنده أو كالعهدة عنده، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين أبيكم عمر بن الخطاب، فأرى أسلفكما وأعطيه لكما سلبا أي قرضا، فتبتاعاني به متاع، يعني ها هنا في العراق متاعا من متاع العراق، ثم تبيعاني ذلك المتاع بالمدينة فتؤدياني رأس المال المقدار الذي أعطيتكما إلى أمير المؤمنين أبيكما عمر، ويكون لكما الربح الذي حصل بالتجارة. قال أي عبد الله بن عمر وعبيد الله وددنا ذلك، يعني أحببنا أن نفعل هكذا. ففعل أبو موسى وأعطاهما مالا اشتريا به متاعا من البصرة، وخرجا بالمتاع إلى المدينة المنورة وباعا ذلك فربحا، فأمسك الربح وقدم رأس المال الذي أعطاهم سيدنا أبو موسى إلى أبيهما أمير المؤمنين. وكتب سيدنا أبو موسى إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يأخذ منهم المال مقدار كذا كذا، فلما قدم المدينة باع فأربح، حصل لهم الربح من تلك البضاعة، فلما دفع ذلك المال إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قام على عادته بالاحتياط والورع فيما يتعلق به وبآل بيته، وهو يعلم أن هذا مال من أموال المسلمين كان للأمير حق التصرف فيما يرى فيه المنفعة والمصلحة للمسلمين، وقد تصرف في ذلك أبو موسى بما يحل له بما يجوز له، ولكنه رأى أنه إنما خصهما بإعطاء ذلك لأنهما أبناء أمير المؤمنين، فكان معنى من المحاباة أو استعمال الإمارة في شيء من الرفد والرفق في شيء من المعفاة، وسيدنا عمر يكره ذلك ويخاف من تبعته والمحاسبة عليه، وكان معروف احتياطه لنفسه. فلما دفع إليه المال قال أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما، كل الجيش أرسلناه من هنا وعدوا إلى الهوند عدوا أعطاهم سلف مثل هذا حقكم جاءوا يبيعون ويربحون في ذلك؟ قال لا لا، أعطى الجيش كلهم المال ذا اللي عنده سلموا لنا لسلموا لك، أسلف نحن إياه ما أسلف الباقي الجيش. قال أبناء أمير المؤمنين فأسلفكما، أوه يومكم عيال أمير المؤمنين هكذا بالإمارة حق المسلمين بندخل في الأموال ونأخذها مقابل ذلك، ها أدي المال وربحه، رجعوا الربح فوق المال وخلوا روحوا أنتم وعملكم متعبكم روح معاتي، أدي المال وربحه. أما سيدنا عبد الله بن عمر سكت أدبا مع والده برا به وتعظيمه، أخوه عبيد الله قال ما ينبغي لك أي مهم هذا، ليش أي واحد بتمشي له بتمشي للناس كلهم اليوم عندنا نحن، وإن كان نحن أبنائك لكن خلاص خلنا مثل باقي الرعية، ليه يوم نحن أبنائك هذا قال تضيق علينا وتزيق، خلنا نحن كما باقي الخلق. قال أدي المال وربحه، ما التفت إلى حجة عبيد الله ولده وقال أدي المال وربحه. سكت سيدنا عبد الله أيضا وراجعه عبيد الله ثانيا، كان رجل جالس عنده سيدنا عبد الرحمن بن عوف أيضا، قال يا أمير المؤمنين نعطيك حل، ماذا؟ قال لو جعلته قراضا خلاص، ما بغيت قرض لهم نهائي لأنهم أبناء أمير المؤمنين خلوا قراض، أشرك بيت المال في الربح اللي ربحوه، خذ نصفهم. فكانوا يعلمون من سيدنا عمر مشاورته لذوي العلم ورجوع إليهم. ولما علم ذلك من حاله عرض القضية سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان من علماء الصحابة فقال قد جعلته قراضا. خلاص رضينا بهذا خلاص قد جعلته قراضا. فأخذ سيدنا عمر رأس المال كامل وهات نصف الربح من اللي ربع دوذا عندكم انتوا تقولون سلف ما شي سلف يومكم عيال امير المؤمنين هات نصفه هذا قراض ما هو سلف يلا. ودخل من نصف الربح الذي ربحه وردوا الى بيت المال عليه رضوان الله تعالى. فاراد الامام مالك ان يعلم ان المقارضه كانت معمول بها ومعروفه في عهد امير المؤمنين وعهد الصحابه فكان من الامر الذي اجمع عليه في القرن الاول فكان حجه على من بعدهم وبذلك اجمع الفقهاء على جواز القراض او المضاربه. لا اله الا الله. ثم اورد حديث العلاء بن عبد الرحمن عن ابي عن جده ان عثمان بن عفان اعطاه اعطى جده هذا يعقوب اعطاه مالا قراضا يعمل فيه على ان الربح بينهما. فاذا كما عمل عمر عمل عثمان بالمضاربة وكذلك جاء عن سيدنا علي وعن جماعة من الصحابة. واستانس من استانس بقول وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. قال وهذا المضارب أيضا أو المقارض يسافر من شأنه يبتغي الرزق فهو داخل في ذلك على ما جاء أيضا في السنة الغراء وقد استعمله صلى الله عليه وسلم بنفسه قبل من قبل الله من قبل البعثة والنبوة مع سيدتنا خديجة وأخذ مالها وتاجر فيه وعلى أن له من الربح نصيب أعطته نصيبه من الربح وكان معمولا به من قبل الإسلام وأقره الإسلام وجاز فأقر ذلك فبقي على ذلك رفقا بالناس. الله أكبر. وهكذا جاء أن عمر بن الخطاب أيضا أعطى بعض الصحابة مال يتيم يضاربة يعمل به في العراق من أجل مصلحة الأيتام في ذلك. وجاء إذن في الخبر عن سيدنا عمر نفسه عن ابنه عن سيدة عائشة وعن ابن مسعود لتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ما تخلونها هكذا تأخذون منها تلزم الزكاة في كل سنة رقبوا مصلحة الأيتام تاجروا فيها حتى يعد إليهم الربح ولا تنقص. وهو من ملمح قوله تعالى في حق الأيتام فارزقوهم فيها قال ولم يقول ارزقوهم منها فيها ارزقوهم فيها يعني تاجروا لهم فيها وضربها وارزقوهم فيها وسطها ما هم منها تشلون تشلون تنقص عليهم وتخرجون الزكاة في كل سنة ارزقوهم فيها واكسوهم وقول لهم قولا معروفا. وذكر الإمام مالك الوجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه ولا ضمان عليه يعني أنه إذا اشترط الضمان فسد العقد. ونفقة العامل في المال في سفره من طعامه وكسوته ومصلحه بالمعروف بقدر المال يعني يتحمله المال إذا شخص أي سافر في المال إذا كان المال يحمل ذلك يتحمل السفر وأخذ الجيجرة السفر منه. فإن كان مقيما في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة ما يجوز أن يأخذ من مال قراض شيء. وقال مالك لا بأس أن يعين المتقارضان كل واحد منهما أن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف عن التبرع من دون شرط إذا صح ذلك منهما أي ما يكون بالشرط ولكن بالرغبة أن هذا ما أخذ شيء وهو يستحقه العامل أو أن المالك أعطى العامل شيئا غير نصيبه من الربح من عنده. قال البر والمعروف مفتوح بين المسلمين لكن يغيرون عقود ويشترطون شروط العقود ممنوع ويمشون على ما شرع الشرع. وأما أن يبروا بعضهم البعض يحسن لبعضهم البعض برباهم وبتبرع ما عليهم شيء لما يدخل في العقد ولا يغير شيء من أصل أحكام الشريعة. قال مالك ولا بأس بأن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط. رب المال يعني لا يشترط المضاربة أنه يشتريه، بل يكون واحد من جملة الذين من جملة الزبائن الذين تقتضي المصلحة العمل أن يشتري فيعطي مثل غيره أو يعطي ثمنا أحسن من غيره فيبيع عليه، فلا إشكال في ذلك. قال مالك في من دفع إلى رجل وإلى غلام له، يعني إلى غلام له يعني لرب المال مالا قراضا يعملان فيه جميعا ذلك جائز لا بأس به، لأن الربح الذي يحصل من العمل مال لغلامه، يعني الغلام يملكه ولا يكون الربح للسيد حتى ينتزعه منه، يأخذ السيد هذا الربح من الغلام، وهو بمنزلة غير ذلك من الأموال التي تحصل للعبد من كسبه إذا أذن له سيده في التجارة في الربح. ويواصل الكلام فيما يتعلق بأحكام القراض وما لا يصح فيه من الشروط. رزقنا الله الاستقامة على المنهاج والسلامة من كل زيغ وعوجاج وحسن اتباع للمخصوص بالإسراء والمعراج، وأن الله يحيي سنته وشريعته فينا وفي أمته وفي العالمين، ويجعلنا من خدامها وقائمين بحق على الوجه الأرضى له ولرسوله الأمين، وأن يصلح أحوال أمة أجمعين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.